الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 76 درسنا الأسبوع رياض الصالحين كتاب اللباس. بحمد الله قد أفردنا رسالة صغيرة بعنوان الأساس في أداب اللباس من شرحنا على عمدة الأحكام. قال: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. يعني الأصل الإباحة، الأصل في الثياب الإباحة، والمحرم محصور في الحرير أو ما كان من لباس الكفار. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس الذي يستر العورة، والريش ما يكون للزينة، ولباس التقوى ذلك خير، ثوب التقوى. وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. فالدين لباس والتقوى لباس. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وأيضا تقيكم البرد. وإنما ذكر أحد الضدين ليشير إلى الآخر. وسرابيل تقيكم بأسكم، دروع تقيكم الضرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث صحيح. يعني فيه استحباب لبس الثياب البيض لأنها أظهر في جمالها وفي نظافتها، انظر اللهم نقني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. غير الثوب الأبيض قد يحمل الدنس وما يظهر لك أن فيه دنس، وتغسله وتحسن إليه وما يظهر جماله وبياضه ونصاعته، بينما الأبيض إن وقع فيه شيء ظهر، وإن غسل عاد ذا لمعان. وأيضا كفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، فيه أن الثياب كثيرة لكن هذه من خيرها. قال: وعن سمرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، متفق عليه. هذا حديث فيه جواز لبس البياض، يعني الأحمر، جواز لبس الأحمر الصرف، مع أن جمهور العلماء ذهبوا إلى المنع منه، ويأتي ما يستدلون به، لكن الصحيح أنه يجوز لما يأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، لم يقل بأنها مخططة، ولم يقل بأنها فيها غير هذا اللون. وعن أبي جحيفة بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح بين منى ومكة في قبة له حمراء من أدم من جلد، فخرج بلال بوضوئه بالماء، فمن ناضح ونائل يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة به، لا يجوز أن يتبرك بآثار غيره. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، يعني الإزار والرداء كلاهما أحمر، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وما جاء أنه آدم إنما تغير شيء من لونه بسبب الشمس والريح والسفر. فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فها هنا وها هنا، يعني يلتفت يمينا ويسارا حين قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح. يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحربة القصيرة والعكازة يتخذها سترة. فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع، أي من خلف العنزة، وإلا فلو كان يمر بينه وبين العنزة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب والكلب الأسود، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. واتفق عليه العنزة فتح النون نحو العكازة. قال عن أبي رمثة رفاع التيمي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود الترمذي بإسناد صحيح. جاء أيضا أنه أحرم في ثوبين أخضرين لكنه علة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. رواه مسلم. كلمة بغير إحرام زادها لوضوح المعنى، لإيضاح المعنى، وإنما دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، فيه جواز لبس الأسود، مع أن العباسيين اتخذوه شعارا لهم، وكذلك اللون الأخضر اتخذه الصوفيون شعارا لهم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة له سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، ومع ذلك لو لبس البيضاء لعموم الأدلة في فضل الأبيض لا حرج، ولو لبس الحمراء لجواز ذلك لا حرج، وإن لبس السوداء لا حرج، مع أنها صارت شعارا لبعضهم، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها لا يلتفت إلى من استخدمها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من السحول إب من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. اتفق عليه، شاهد أنها بيض، وصناعة القميص والعمامة للميت محدثة. السحولية بفتح السين وضمها وضم الحال مهملتين ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن، كأنها مدينة إب، سميت سحول بقربها من السحول. وكانوا هذه طيب، لكن الآن غزاه القات، والقات إذا غزا بلدة أفسدها وأذهب بركتها، وإلا كان الناس يقولون يا هارب من الموت ما لك من الموت ناجي، يا هارب من الجوع عليك بسحول ابن ناجي. وهكذا كانت اليمن مليئة بالقيعان، مثل قاع الغيضي، وكذلك قاع جهران، وقاع عمران، وهكذا القاع الذي بعد يريم، قيعان تكفي شعب. والآن غزاها القات، نسأل الله أن يعاجل بإزاحته من هذه البلاد، وأن يسلط عليه أسقاما لا يقوم منها، وأن يبدل الناس خيرا منه. كان الناس في راحة، يأكل أحدهم من ما يزرع ومما يحرث، البن ما شاء الله متوافر، والذرة متوافرة، والفواكه تجد، حتى وإن كانت البلد ما هي لزراعة الفواكه لكن يعمل له شيء من العنب، شيء من العنبرود، شيء من المانجو، شجرة من البرتقال أو الليمون، شجرة من الترنج، شجرة من الموز، المهم يأكل من مزرعته. وهكذا البسباس تجد كل واحد معه شجرة على باب البيت. الآن حتى البسباس إلا يشتروه من السوق، والطماط إلا يشترى من السوق، والبطاط، هذه أشياء أدركنا ما كنا نشتريها، لا الملوخية ولا كذلك مثل هذه الأشياء، البسباس والذرة والبن والفواكه، يخرج الأبناء يأكلون، وأيام الصعيف صعيف، أمور كان الناس في خير عظيم. والآن مع هذا العلف، علف للرجال ما يصلح علف حتى للحمير ولا للبقر، ما تأكله البقرة إلا إذا هي قد انحرفت عن فطرتها، وإلا البقر ما تأكل القات، يأكله الضأن ويأكله المعز، أما هذه عندها ولعة. أما إذن فيه انتقاد على ذلك البيت الذي يقول إنما القات حشيش أخضر ليس يحتاج إليه البشر، فإذا ما أكلته أمة فاعذرهم إنما هم بقر، البقر ما تأكل القات، وما رأيناها عليه إلا الغنم سواء المعز وهو أشدها والضأن. وسبحان الله إذا سلطه الله على غرسة ما تعود للحياة، خلاص يدخلها المرض، فأسأل الله أن يسلط عليه الغنم، يسلط عليه الضأن. والحمد لله، والله لو عادوا إلى زراعة الذرة سيقل القتل والقتال والفتن. يا أخي كان الناس ينامون في بيوتهم، الآن ما أحد ينام داخل البيت، المطر ينزل وهو حارس، وهكذا في النهار الأطفال يبقون بين الشمس يحرسون القات من السراق، ومن فجر وهو يذهب للماء من بعيد في شغل ليل نهار، ما رأيت شجرة مثل القات. والله يا أخوة أن الحمار يمشي هوينا، فإذا حملوا عليه القات يسرع إسراعا، والسيارة إذا حمل عليها القات حتى الناس يقولوا اهرب اهرب قات قات قات، يعني إذا دخل واحد السوق يجري جاري، أينما وضع القات تجد السرعة الجنونية على الحمار، على الرجل، على المرأة، على المقوت، المبزق، كلهم يجتمعون في السرعة هذه، حتى في أكلهم سريع الأكل من أجل أن يقوم إلى القات. وكيف بعض العلماء يقول إن الله يحب اللحوح ويكره القات، كيف هذا يا فلاحي؟ ما الدليل؟ اللحوح ذاك الأكل الذي يأكلونه في اليمن، ها القات من يأتي بها؟ نعم اللحوح يعني اللحوح في الدعاء، الملح في الدعاء، ويكره القات النمام، هذا يذكرون عن بعض المشايخ في جيزان كان يقول هذه هي الكلمة. والعوام مساكين إذا قلنا الله يبدلكم خير من القات يقولوا ما هو خير من القات، يعني ما فيش عندهم خير من القات. وبعضهم يقول إذا دخلت الجنة سهل، إذا قدك في الجنة تمنى اللي يتمنى، الله كريم. لكن نحن الآن أترك هذه الشجرة التي إنما أدخلت عليكم البؤس، انظروا البلاد التي ما فيها قات، الناس تجار وأصحاب وظائف وأصحاب غربة، وأصحاب القات مساكين ما يرى الرزق إلا في ذاك الخزقي، فيبقى فقيرا. إذا فيه مطر القات رخيص ما فيش معهم فائدة، وإذا ما فيش مطر القات شحيح ما فيش معهم فائدة، وإذا حصلوا شيء في أيام البزغات سرعان ما يذهب، ما فيه بركة، والله ما فيه بركة. وشباب مسكين، لا سيما شباب اليوم يعمل في هذا الجنب وهذا الجنب، إذا احتاج أن يتنفس يدخل ما يسمى بالملخيخ بين من أجل أن يعمل له نفس، وإذا شرب لا تشرب بعده، الحبة الماء التي يشرب منها كلها آثار. الله المستعان. وعندهم عقيدة يقول لك إذا كيف يعيش الناس بدون قاعد؟ كيف يعيش؟ أنا ما أستطيع أقوم إلا بالقاعد. ما يدري أن الناس الإنسان الذي ما يخزن يا رجال ساعة ساعتين ثلاث أربع ينام هاتك فيه يقوم نشيط ويعمل ويحفر ويشتغل وهو نشيط. والله المستعان. وعنها رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. المرط بكسر الميم هو كساء، والمرحل بالحال المهملة هو الذي في صورة رحال الإبل وهي الأكوار. الشاهد جواز بعض الزينة ما لم تلهي. اذهبوا بإنبجانية أبي جهم، اذهبوا بخميصة أبي جهم وأتوني بإنبجانية. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة فغسل وجهه الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويته لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. الشاهد ذكر الجبة وأنها من لبس النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية جبة شامية، ويستدل بها على جواز شراء اللباس الشرعي من الكفار. وفي رواية عليه جبة شامية ضيقة الكمين، وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. قال باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. يقول المحقق ضعيف، لكن القميص هو هذا الذي يفصل على الجسم مريح بخلاف الرداء والإزار، تجده يعمل هكذا وربما سقط من عليه، لكن هذا يلبسه ويرتاح، ما يخرج إلا إذا نزعه وأزاله. إلى هنا بارك الله فيكم.